نستهدي، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في هذا المجلس المبارك نتأمل آيات من كتاب الله الكريم من تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، وهذه الآيات لا زالت تتحدث عن فضل هذا البلد الأمين، وعن نعمة الله العظيمة التي امتن بها على ساكني هذا البلد، حتى قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يرعى هذا البيت الكريم برعايته، ويمكن لأهله، وقد امتن عليهم بأشياء عظيمة وفضل كبير. وقد مر معنا في الدرس السابق الكلام عن تفسير سورة الفيل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا البيت من الاعتداء الآثم الذي قد باشره أعداء الملة والدين من النصارى، من نصارى اليمن بقيادة أبره الحبشي، وكيف امتن الله تبارك وتعالى على الناس بحماية هذا البلد، وذلك إرهاصا لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله تبارك وتعالى عقوبة الظالمين الكافرين، جعلها تتلى إلى يوم القيامة بمعجزة إلهية، حيث أرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. والسورة التي نستعرضها في هذه الليلة هي أيضا قريبة من هذا المعنى، وهي سورة قريش، سورة قريش، وهي أيضا سورة مكية، وآياتها لا تتجاوز الأربع الآيات، ولكن المعاني التي حملتها هذه الآيات معاني عظيمة. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولأنها تتحدث أيضا على نعمة الله على قريش، فإن بعض المفسرين ظن أن هذه الآية أو أن هذه السورة إكمال للسورة التي قبلها، سورة الفيل، وأن الشبه بالسورة التي قبلها ظاهر وبين، كما أن سورة براءة فيها شبه عظيم من سورة الأنفال، ولكن هذه السورة أوضح في الفصل بينها وبين سورة الفيل، لأنه قد أجمع على الفصل بين السورتين ببسم الله كما في المصحف الإمام. والمصحف الإمام ما هو؟ تجيب يا أستاذ، ما هو المصحف الإمام؟ إذا قيل المصحف الإمام، ما هو المصحف الإمام؟ من يجيب من الأخوة؟ طيب المصحف الإمام هو مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي أرسله إلى الأمصار، المصحف الذي أجمع على ما فيه الصحابة فأرسل إلى الأمصار فسمي المصحف الإمام، لأن اعتماد المسلمين كان على ما في هذا المصحف، حتى وإن وجد قراءات أو اجتهادات أو تفاسير صحيحة، لكن هذا المصحف الإمام مجمع على ما فيه وهو المعتمد. فأجمع في المصحف الإمام على الفصل بين سورة الفيل وسورة قريش بالبسملة، وهذا يدل على أنها سورة مستقلة وإن كان المعنى مرتبط. ولأجل ذلك قال بعض المفسرين بأن لإيلاف قريش مرتبط بقوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، يعني جعل النصارى المعتدين من أصحاب أبرهة جعلهم كعصف مأكول لأجل إيلاف قريش، لأجل إيلافهم. ويكون معنى الإيلاف هنا الاجتماع، لأجل اجتماعهم واستقرارهم في هذا البلد جعل الله تبارك وتعالى المعتدين الظالمين كعصف مأكول، لأجل أن يجتمعوا ويستقروا في هذا البلد، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى عليهم عظيمة تستدعي منهم أن يشكروا هذه النعمة بعبادة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، فإنه قد دعا لهذا البيت وهذا البلد، ولأجل هذا فآمنوا بلد على وجه الأرض هو هذا البلد، وأحسنوا معيشة على وجه الأرض هو هذا البلد بسبب دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، فإن هذا البلد يجبى إليه ثمرات كل شيء، يجبى إليه ثمرات كل شيء، فيندر أن ترى فاكهة أو نوع من الحبوب أو نوع من الملابس لا يوجد في هذا البلد، وذلك أن هذا البلد يأمه أجناس الناس يأتونه، أما عمار وإما حجاج يأتون من أطراف الدنيا، وكل يأتي معه بشيء من بضاعته ومما يوجد في أرضه إلى غير ما يجبى إلى هذا البلد من التجارة. ولأجل هذا البلد آمنوا بلد والرزق فيه ميسر وأنواع الأرزاق فيه متنوعة، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم. وأما الأمن فيكفي أن نعلم أن الأشجار وأن الطيور وأن الصيد كلها آمنة في هذا البلد، حتى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فالناس يعرفون لأهل هذا البلد قدرهم ومكانتهم، لأنهم أهل بلد حرام فكان لهم مكانة عظيمة، وبسبب هذه المكانة كان لهم رحلة في الصيف إلى بلاد الشام، ورحلة في الشتاء إلى بلاد اليمن، وأهل الجزيرة يقدرونهم ويحترمونهم لأنهم أهل البيت العتيق. بل إن كثيرا من قبائل العرب إذا أرادت الأمن والأمان اعترضت إلى عير قريش ودخلت معهم في ذهابهم إما إلى الشام وإما إلى اليمن، فإن الذي يسافر معهم يأمن على تجارته وعلى بضاعته، لأن الناس يعرفون مكانتهم ويعرفون فضلهم ويعرفون قدرهم، ولأجل ذلك كانوا يقدرونهم إن ذهبوا إلى الشام فهم في حفظ وفي رعاية من القبائل، وإن ذهبوا إلى اليمن فهو كذلك. وجعل الله هذا البلد في وسط الأرض، بين أرض ثمارها تأتي في الشتاء وهي أرض اليمن، وأرض تأتي ثمارها في الصيف وهي أرض الشام، فهم في حال شدة البرودة يذهبون إلى اليمن فيجدون هواء نقيا وثمارا مناسبة، وفي حال الصيف وشدة الحرارة يذهبون إلى الشام ويجدون هواء طيبا وثمارا مناسبة. فصدقت دعوة إبراهيم عليه السلام إذ يجبى إليه ثمرات كل شيء. وأما من ناحية الأمن فإن الذي يقتل أبوه كان في الجاهلية إذا لجأ إلى الحرم لا يهيجونه ويسمى العائد بالبيت، فالأمن مشهود ومعروف في هذا المكان. فلأجل ذلك امتن الله تبارك وتعالى على قريش بهذه النعمة، امتن عليهم أنه سبب لهم إلف وجعل لهم إلف على هاتين الرحلتين العظيمتين، فكثرت بذلك تجاراتهم وكسبوا من أخلاق القبائل ومن العلاقات معهم الشيء الكبير. فالله عز وجل يلفت أنظارهم إلى هذا الفضل العظيم الذي أكرمهم به، فمما أكرمهم به وجود البيت العتيق في أرضهم، أعظم بيت وأعظم كعبة وأعظم أرض جعلهم الله تبارك وتعالى من ساكنيه. ولا شك أن هذا الفضل لا يخص قريشا وحدهم، بل يخص كل مكي استوطن في هذا البلد، لكنه في ذلك الزمان كان البلد يكاد يكون خاصا لقريش، فإن السكن من غير قبائل قريش في هذا البلد كانت قليلة. ثم إن الله تبارك وتعالى من عليهم بأن جعلهم من أشرف الناس، وذلك لأن الله اختار رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس، ولا شك أن أفضل الناس هم قريش، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خيار من خيار، فالله اصطفى قريش من العرب فهم أفضل العرب، أفضل العرب قريش، وهذه نعمة ومنة عظيمة اختارها الله تبارك وتعالى لهم. ثم اختار منهم بني هاشم، ثم اختار الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو خيار من خيار. فهذه النعم العظيمة يجب على العبد أن يتأمل فيها وأن يشكر مسديها والذي أسداها والله تبارك وتعالى. ولا شك إن من أعظم أسباب العبودية أن يتأمل العبد فيما هو فيه من نعيم من الله تبارك وتعالى، فذلك يقربه إلى الله ويجعله يشكر الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هاتين النعمتين وهي نعمة السلام من الجوع والسلام من الخوف من أعظم النعم على ابن آدم، فإن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب فلا شك أنه يكون في ضيق من أمره، وأيضا لو وجد الطعام والشراب وفقد الأمن فإنه لا يستلذ بداية هذا الطعام ولا هذا الشراب. والأمثلة ظاهرة للعيان، انظروا الآن إلى ما يسمونه الانفلات الأمني في العراق، إلى درجة أن الناس وصل بهم الحال إلى أن بعضهم والعياذ بالله يأخذ السرير من تحت المريض ويرميه في الشارع، وهذا يدل على أن الناس إذا فقدوا الخوف من الله تبارك وتعالى فإنهم لا يردعهم عن الفحشاء ولا عن الموبقات رادع، لأنهم كانوا يخافون من الشرطة ويخافون من رجال الأمن، فلما انفلت النظام رأينا العجائب كيف يصل بهم الحال إلى أنهم ينزلون المريض من على سريره ويسرقون سريره وهو ينظر إليهم لا يستطيع حراكا. وأيضا هذا يعطينا عبرة لنشكر الله عز وجل على هذا الأمن الذي نتقلب فيه، ولنعلم أنه من الله تبارك وتعالى، وأن الله إذا غضب على قوم نزع منهم الأمن، إذا غضب على قوم نزع منهم الأمن، أو إذا أراد الله عز وجل ابتلاء قوم فإنه نزع منهم الأمن، فإنه قد يبتلي الله تبارك وتعالى بعض عباده الصالحين بنزع الأمن، ولكنهم مع هذا إذا كانوا من أهل الإيمان يبقى لهم من الطمأنينة والسكينة ما يخفف عنهم الخوف. لكن غير المؤمنين إذا نزع منهم الأمن ساءت أحوالهم وكانوا كالوحوش الكاسرة. ولأجل هذا نرى الله عز وجل يلفت أنظار قريش إلى هاتين النعمتين العظيمتين، ثم يطلب منهم أن يعبدوا رب هذا البيت الذي سخر لهم هذه النعم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا ما دام أنه جمعهم في هذا المكان وأنعم عليهم بالنعم، فليعرفوا فضله وليؤدوا شيئا من حقوقه عليهم. ومن أعظم حقوقه عليهم عز وجل العبودية لله تبارك وتعالى، فليعبدوا رب هذا البيت. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين ورب الخلق جميعا، فهو رب العالمين، لكنه نسب الربوبية هنا إلى البيت من باب التشريف، فرب هذا البيت هذا النسب نسب تشريف، وهو رب الخلق جميعا لكن هذا من باب التشريف، فليعبدوا رب هذا البيت، وليعلموا أن هذه النعم هي من رب هذا البيت، فيعبدوه حق عبادته الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهنا ذكر ابن كثير حديثا في فضل هذه السورة، ولكنه هذا الحديث فيه نكارة، فذكر هو حديث عن أم هاني بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله قريشا بسبع خلال، إني منهم، يقول الله تعالى إني منهم، وإن النبوة فيهم، والحجاب والسقاية فيهم، وإن الله نصرهم على الفيل، وإنهم عبدوا الله عز وجل 10 سنين لا يعبده غيرهم، وإن الله أنزل فيهم سورة من القرآن. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، ورواه الطبراني، ولكن الإمام الذهبي تعقب صاحب المستدرك الحاكم الذي صحح إسناده وقال يعقوب ضعيف أحد رواة السند، وإبراهيم صاحب مناكير هذا أنكرها. فإذا هذا الحديث لا يعتد به لأنه منكر، والحديث المنكر هو من أقسام الضعيف. لكن الفضائل التي أشار إليها ثابتة، أكثر الفضائل التي أشار إليها ثابتة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش هذا موطن إجماع، وأن النبوة فيهم يقصد أن آخر نبي بعث من قريش، وهذا أيضا موطن إجماع، وأن الحجابة والسقاية فيهم، وأيضا هذه أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، وترك العباس يسقي الناس في الحد، ولم ينزع هو من بئر زمزم لتكون السقاية لبني العباس. وأما الحجابة والمراد به مفتاح الكعبة، فأيضا فإنها في بني شيبة، وهي أمانة تبقى إلى قيام الساعة في أيديهم، وهذا ثابت بأحاديث صحيحة. وأن الله نصرهم على الفيل، وأما النصر على الفيل في عام الفيل فلا شك أن هذا نصر لهم ونصر لبيته، وإن كان بعض العلماء استشكل كيف ينصر الله الوثنيين، كان أهل مكة أهل أوثان، وكان أبرهة الحبشي ومعه نصارى، والنصارى أهل كتاب، ومن المعلوم أن أهل الكتاب أفضل من أهل الأوثان، لأن أهل الكتاب عندهم بقايا من ما في الكتب التي حرفوها، فهم أفضل من أهل الأوثان، ولأجل ذلك يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية العفيفة، ولا يجوز له أن يتزوج الوثنية، ويجوز له أن يأكل ذبيحة الكتاب، ولا يجوز له أن يأكل ذبيحة الوثني. فمن المعلوم المقرر أن أهل الكتاب خير من أهل الأوثان، لكن نصر الله عز وجل في ذلك الوقت ليس لأنهم أهل الأوثان ولا لتفضيل الوثنية على أهل الكتاب، وإنما حماية للبيت من الهدم، حماية للبيت من الهدم. الأمر الثاني أن أبرهة معتدي، والمعتدي الظالم وإن كان أفضل من المعتدى عليه فإنه يستحق العقوبة. المعتدي الظالم إذا اعتدى على مظلوم بغير حق فإنه يستحق العقوبة، ولأجل ذلك مما هو معلوم في السنن الكونية أن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة ويهزم الدولة الظالمة وإن كانت الدولة الظالمة مسلمة، وينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، لأن الظلم مرتعه وخيم، فالظلم من أسباب الخذلان ومن أسباب العقوبة، حتى وإن كان المعتدى عليه أشر وأسوأ من المعتدي، وهذا ما حصل لأبرهة الحبشي، لأنه معتدي جبار متغطرس، فأول اعتداء أنه بنى كعبة في اليمن تضاهي هذه الكعبة، وهذا مضاهاة للبيت العتيق الذي بناه الأنبياء. الأمر الثاني أنه أراد هدمه وإذلال أهله بدون مبرر، لا لنصرة حق، وإن من باب الطغيان والظلم، فلأجل ذلك هزم وانتقم الله تبارك وتعالى منه. وبعض من العلماء قال إن هذا من أجل الإرهاص لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد صادف عام الفيل العام الذي بعث فيه، العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من هذا من إرهاصات النبوة. فهذه الأشياء التي ذكرت في هذا الحديث، وإن كان الحديث لا يحتج به لنكارته إلا أنها ثابتة بأدلة ومن طرق أخرى. ثم ننتقل إلى السورة التي بعد هذه السورة، وهي سورة الماعون، وهي مكية أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وهذه السورة أيضا هي تفضح المنافقين وتفضح الكافرين وتبين طرفا من خلال الكافرين ومن خلال المنافقين. وهذا الخطاب أرأيت يصح أن يكون المراد به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصح أن يكون المراد به من يوجه له الخطاب من المعتبرين من الناس. أرأيت الذي يكذب بالدين، والمراد به جنس الذي يكذب بالدين. الذي يكذب بالدين فإن هذا يرتكب خلالا من أفحش الخلال. الذي يكذب بالدين فإنه يرتكب القبائح والآثام. وما هو الدين الذي يكذب به؟ ما هذا الدين الذي من كذب به وقع في أسوأ الأخلاق؟ هذا الدين هو الفصل بين الناس والبعث وملاقات الله تبارك وتعالى. فإن الذي ينكر اليوم الآخر وينكر أن يقابل الله تبارك وتعالى وينكر أن هناك حياة أخرى وأن الإنسان يجازى في هذه الحياة على أعماله، فإنه تأتي منه أقبح وأشنع الأفعال، لأنه عندئذ يكون لا هم له إلا الحياة الدنيا. فإذا كان لا هم له إلا الحياة الدنيا فإنه لا يخاف إلا من الناس، لا يخاف من الله عز وجل، ولأجل ذلك يتسلط على الضعفاء الذين لا يخاف منهم ولا يرعى شيئا من حقوقهم أبدا، لأنه لا يخاف إلا في الحياة الدنيا. فإن كانوا أقوياء فإنه يخاف من بطشهم، وإن لم يكونوا أقوياء فإن المانع يزول. المانع الذي يزول هو أنه لا يؤمن بيوم دين، ولا يؤمن بمجازاة، ولا يؤمن بأنه يؤخذ منه ما تجرى به على هؤلاء الضعفاء. فلأجل ذلك ذكر أخص الأوصاف بالذي يكذب بيوم الدين. فبدأ بأنه يدع اليتيم، والدع هو الدفع بقوة، واليتيم هو من فقد والديه أو فقد الأب، إما أن يكون اليتيم فاقد للأب والأم أو يكون اليتيم فاقد للأب. ولا يسمى يتيم إلا في حال الصغر قبل البلوغ. ولا شك أن الطفل إذا فقد والديه فإنه يكون في حال ضعف، فإن الذي يدفع عن الطفل هو والده، وهو الذي يتولى شؤونه، وهو الذي يكون فيه عليه حدب وحنو، بل إن الأب يضحي بنفسه من دون ابنه. ولا يتجرى على فاقد الوالدين أو على فاقد الأب إلا من وصل إلى أخص الطباع، لأنه مع صغر سنه ومع ضعفه ومع تهدم نفسه بسبب فقد والديه، فإنه وصل في مرحلة تستدعي الشفقة، في مرحلة تستدعي العطف، في مرحلة تستدعي الرحمة. فإذا وصل الجبر والغطرسة بالإنسان إلى أنه يدع اليتيم، يدفعه دفعا ويتجرى عليه ويعتدي عليه، فلا شك أنه وصل إلى مرحلة من حطة من الطباع البشرية. ومن كان عنده إيمان باليوم الآخر والمجازاة ويوم الدين وأن الله أن تسفه للضعفاء من الأقوياء فإنه لا يتجرأ على الضعفاء، لا يتجرأ أبدا. لكن من فقد الإيمان بيوم الدين هو الذي يتجرأ على الضعفاء، لأنه لا يخاف منهم في الحياة الدنيا ولا يؤمن بآخرة، فلماذا يرتدع عنهم؟ ولأجل ذلك يعتدي على دفعهم أو أكل مالهم أو أخذ حقوقهم أو نحو ذلك. وليس المراد اليتيم فحسب، بل هذا مثال ضربه الله لكل ضعيف، لكل ضعيف لا يستطيع أن ينتصف لنفسه، إما بسبب مرض أو بسبب قلة عشيرة أو بسبب قلة أعوان أو أي سبب من أسباب الضعف. فإذا جاء القوي واستغل هذه حالة الضعف واستغل ما عنده من قوة، إما القوة الجسدية أو القوة المالية أو قوة السلطان ونحو ذلك، فإن هذا يدل على خسة في الطباع. ولأجل ذلك نرى أن الطواغيت يتسلطون على الضعفاء تسلطا عجيبا. كم نسمع بالتدمير، كم نسمع بالقتل، كم نسمع بالسجن، كم من الضعفاء يبقون سنين طويلة في سجون الطواغيت مسلوبي الحقوق لا